سلام من الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. خلال هذه الانتفاضة عادت إلى الأذهان الأزمة التي اجتاحت الأمة بعد أحداث 11 من سبتمبر. تمت هجمة شديدة على ليس فقط قيم هذه الأمة، ليس فقط على دين هذه الأمة، ولكن على كثير من المفاهيم والمصطلحات المستخدمة. إذا لم تنجو حتى اللغة. الرئيس الأمريكي يريد من العرب والمسلمين أن يتوقفوا عن استخدام كلمة شهيد وأن يستبدلوها بكلمة قاتل. يريدون أن نتوقف عن دعم الفلسطينيين بالتبرعات المالية والعينية، لأن هذا تشجيع للإرهاب، والإرهاب ذات مصطلح أصلا لم يتفق بعد على تعريف محدد له، لا عند الغربيين ولا عند المسلمين، لا عند الذين يعانون منه ولا عند الذين هم متهمون بارتكابه. لمناقشة جزء من هذه المفاهيم والمصطلحات المراد منا تغييرها بسبب ما يسمى بالحرب على الإرهاب، يسعدني أن يكون ضيفي لهذه الحلقة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وهو مدير المركز العلمي في نواكشوط في موريتانيا، والشيخ محاضر في العلوم الشرعية الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض في المملكة العربية السعودية. وموضوع الماجستير أو رسالة الماجستير كان، وهو كتاب منشور، مخاطبات القضاء، وسيلي التعريف به مع فقرات هذه الحلقة. قبل أن نبدأ نقاشنا لهذه الحلقة اسمحوا لي أن أذكركم بأنه بإمكانكم أن تشاركوا معنا على الهاتف التالي، الرقم هو 4-88-88-73. أما الراغبين بالمشاركة عبر الفاكس فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك على الرقم الذي ترونه على الشاشة الآن، 4-890-865. هذا تغيير عن الرقم المعتاد 4-890-865. أما المشاركة عبر الإنترنت فبإمكانكم أن تقوموا بها على الصفحة الرئيسية للجزيرة نت على العنوان التالي www.aljazeera.net. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك في الشريعة والحياة.
حياكم الله.
سيدي، ثمت هجمة واضحة ليس فقط على جزء من معتقدات هذه الأمة، الآن بدأت تمس صميم ثقافتنا بالتعدي على تعريفات المفاهيم الدارجة. ثمت وضع خاص لموضوع الاستشهاديين ولموضوع الشهادة. المطلوب كما صرح الرئيس الأمريكي بكل صراحة ووضوح، يجب أن لا نسمي هؤلاء الإرهابيين بالاستشهاديين، يجب أن نسميهم قتلة. من وجهة نظر شرعية صرفة، أين نقف من هذا المفهوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من ضيف رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المتوقع من أعداء الله سبحانه وتعالى أن يحرصوا على إزالة كل ما هو مؤثر وتبديله بما لا يمكن أن يؤثر، ومن هنا فهم حريصون على تبديل هذه الألقاب الشرعية وعلى المصطلحات التي تحرك ضمير الأمة، لأنهم يحرصون على موت الأمة ولا يرضون أن تحيا، ولا يرضون أن يتحرك فيها الدافع العقدي الذي يدفعها للدفاع عن مقدساتها وللجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بما تملكه من قوة، وللتعبير على الأقل عن رفض الظلم والإفساد في الأرض الذي ترفضه البشرية كلها. والواقع أن هذه المصطلحات، كثير منها ليس مصطلحات إسلامية فحسب، بل هي مصطلحات إلهية نزلت في الشرائع كلها، ورفضها هو رفض لتاريخ البشرية كلها. وما أظن أن ساسة النظام العالمي الجديد يمكن أن يتوقع أن تترك البشرية مصطلحاتها التي جاء بها الوحي وجاءت بها الأديان السماوية كلها لمجرد التماس أو طلب، ولبدائل هم يضعونها من عند أنفسهم بدافع من مصالحهم الواضحة.
كيف نتوقع أن تكون في المحصلة النهائية الذين يتحدثون باسم الإسلام؟ شئنا أما بين الالتماسات كما سميتها والطلبات، لا تأتي لا لك ولا لي ولا للمشاهدين، تأتي للنخبة السياسية العربية الحاكمة. بعض هذه النخبة أصلا تعاني من أزمة مع بعض هذه المفاهيم قبل أن تمارس عليها ضغوط. كيف تتوقع أن تكون ردة فعل الزعماء العرب والمسلمين عندما يواجهون بمثل هذه الضغوط؟
الذي أرجوه ويتوقعه منهم إن شاء الله أن مثل هذه الضغوط تزيدهم إيمانا واحتسابا ويقينا، وأنهم سيعرفون أن دينهم مهدد في صميمه وأن كل شيء من كيانهم وحقيقتهم مهدد، حتى لغتهم ومصطلحاتهم ومفاهيمهم التي نشأوا عليها وتربوا عليها مهددة في الصميم. ومن هنا فلا بد أن تتحرك فيهم روح النخوة وروح الدفاع عن أصل الكيان، فما من كائن حي يحس بالتهديد إلا بادر إلى الدفاع عن نفسه.
طيب اسمح لي نعود لمواصلة هذا الحوار ولكن بعد هذا الفاصل القصير، إذا لحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا، نذكركم قبل مواصلة هذا الحوار بأنه بإمكانكم المشاركة معنا على الهاتف التالي 4888873، وذلك بعد المفتاح الدولي لدولة قطر وهو 974. أما على الفاكس فبإمكانكم المشاركة في هذه الحلقة على الرقم التالي 4890865. أما عبر الإنترنت فبإمكانكم أن تشاركوا معنا على الصفحة الرئيسية للجزيرة نت على العنوان التالي www.aljazeera.net. سيدي أنا يعني اسمح لي أن أعيد السؤال ببصيقة أكثر بساطة وأرجو أن أسمع جواب أيضا أكثر بساطة. هل تعتقد أن من يقومون بالعمليات الاستشهادية استشهاديون أم قتلة؟
بالنسبة للذين يدافعون عن كرامتهم وعن دينهم وعن وطنهم ومقدساتهم بأية وسيلة توصل إلى ذلك هم شهداء وموعودون بهذا المقام الرفيع عند الله سبحانه وتعالى. وقد حرم الله أن يطلق على من يموت في سبيل الله أن يكون ميتا أو قتيلا، يطلق عليه اسم الميت أو القتيل وسماه بهذا الاسم وهو الشهادة. فقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء والأحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كانوا مشرفين عن اسم الموت الذي هو حتم على كل الناس فكيف لا يشرفون عن اسم القتل يعني الذي هو وصمة عار وظلم.
قد يرد عليك البعض بالقول أن هذا مفهوم الشهادة هو مرهون بالقبول من الله سبحانه وتعالى، وحيث أننا لا ندري مصير.
بالنسبة لإطلاق هذا إنما هو بين الرسائل والخوف، والأصل إنما نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. فمن رأيناه أقدم على جهاد العدو واستبصر في ذلك وجاهد عن المقدسات وعن رفع الظلم وعن المستضعفين وبذل في ذلك نفسه فنحن نحمله على ما نرى من ظاهره ونكل سريرته وباطنه إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إنما حرم قتل النفس إذا كان ذلك ظلما عدوانا. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومفهوم العلة هنا أن من فعل ذلك إيمانا واحتسابا وجهادا في سبيل الله فإنه يستحق الجنة، لأن هذا مفهوم العلة، الحكم يدور مع العلة حيث داره.
جزء من الحملة على هذه المفاهيم الطعن في نيات المتبرعين لدعم ذوي الشهداء. هل تعتقد أن التبرع لذوي الاستشهاديين لذوي القتلى لذوي الضحايا يشكل جزء من المساهمة في عملية الإرهاب، أم أن هذا جزء من حملة على الإسلام وأمة الإسلام من حيث المبدأ؟
سبحان الله، الذين يصدرون منهم هذا يناقضون أنفسهم، فهم يسعون للدفاع عن حقوق الإنسان والإشادة بها. ولا شك أن إيواء اليتامى والأرامل والإنفاق عليهم هو من أوجب ما تدعو إليه حقوق الإنسان، وهو من الإنسانية ومن دوافعها قبل أن يكون مامورا به دينيا. أما نحن فنعلم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، كما صح ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ولا شك أن هؤلاء اليتامى والأرامل بكل المفاهيم وبكل الاعتبارات ما لهم ذنب، وهم قطعا مضطهدون مظلومون، وقطعا لهم حقوق الإنسانية وحقوق العيش الكريم على هذه الأرض، فيستحقون المساعدة على ذلك.
في الآونة الأخيرة رغم الحملات التي ثارت على بعض الدول العربية التي قامت بجمع التبرعات، في الحلقة الماضية وبعد الحلقة الماضية اتصل بعض الإخوة يحتجون على استخدام كلمة تبرع على اعتبار أن هناك اتفاق على أن ما يجري في فلسطين هو نوع من أنواع الجهاد، والجهاد قد يأخذ أكثر من شكل، منه ما هو مضطر له أهل فلسطين من المعنى المباشر للقتال، ولكن يعني ثم ترديف له لا يقل عنه أهمية الجهاد بالمال. هل ما ندفعه لدعم أهلنا في فلسطين يدخل في باب التبرع التطوعي أم هو جزء من فريضة الجهاد؟
ما يقوم به المسلمون من الجهاد بالمال ومن الجهاد بالإعلام ومن الجهاد بالأقلام ليس هو من الدعم للقضية الفلسطينية أو الفلسطينيين، بل هو جهاد واجب عليهم. وبالتالي ما يدفعه الإنسان من المال لا ينبغي أن يسمى تطوعا ولا تبرعا ولا دعما، بل هو جهاد بالمال وهو واجب أوجبه الله في كتابه. وقد قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فبدأ بالجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس. وكذلك في عدد من الآيات ذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس. ولا شك أن هذا الجهاد فريضة على المسلمين جميعا، بايع الله عليه، وكل إنسان منهم في عنق هذه البيعة لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ومن هنا فما يدفعه الإنسان إنما هو جزء من الوفاء لله بما بايعه عليه، وحق لازم عليه، فليس هو داعما لغيره ولا متبرعا ولا متطوعا، بل هو مؤدي لواجب مقدس. وهذا الواجب المقدس يجب بالمال قبل الأنفس، لأن المال كما تعلم خطره عظيم في ظروفنا وفي وقتنا هذا. وهو ينقسم إلى قسمين في الواقع، جهاد المال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المشاركة بالمال في دعم المجاهدين وأسرهم وضحايا هذا الإرهاب الدولي المقنن. والجانب الثاني هو مقاطعة المعتدي الغاصب اقتصاديا وماليا، فذلك من الجهاد بالمال أيضا. فإذا كان الإنسان بخيلا أو عاجزا أو ضعيفا لا يستطيع المشاركة بماله في دعم تحرير هذه الأوطان المقدسة، فعلى الأقل يشارك بقطع دعمه عن العدو المحتل الغاصب.
أنا كان سؤال التالي إليك عن المقاطعة، يعني لاحقا بالسؤال الثاني. الكثير من الناس يشككون بجدوى المقاطعة، ولكن جدل مثلا على الساحة المصرية كان كبير أنه مجدية أم غير مجدية. هل الجدواها يعني يدخل في النقاش أم أنه أثر يعني قد يترتب لاحقا وقد يدخل في الحصة وقد لا يدخل؟
نحن عندنا آية من كتاب الله في قصة حصلت اليهود من قبل، هل الأمر بالمعروف يشترط فيه الجدوى أو لا تشترط؟ يقول الله سبحانه وتعالى فيها: قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فهنا هدفان، أحدهما متحقق قطعا بالمقاطعة، وهو معذرة إلى ربكم، أننا أعذرنا إلى الله بفعل ما أمرنا به. والثاني لعله يؤثر أيضا. ومن المعلوم أن هذا الجدل الذي يثور في الإعلام دليل على تأثيره، لأن هذه المقاطعة لو لم يكن لها تأثير لما اعتني بها ولما بذلت هذه الضجة الكبيرة الإعلامية من أجل إزالتها.
لكن هناك يعني نحن الآن نتحدث عن مقاطعة ليس البضاعة الإسرائيلية، اعتبر أنها لم تغزو السوق العربي بشكل مباشر
علني، نعم،
ولكن هو علني عبر من الكثير من الحديث والتقارير عن دخولها بشكل غير مباشر. لكن المقاطعة التي نتحدث عنها هي مقاطعة للبضائع الأمريكية، على اعتبار أن أمريكا هي الداعم الأول والأساس للكيان الصهيوني فيما يفعل.
هذا لا شك هو محل البحث، لأن من المعلوم أن الاستثمارات لدولة صغيرة لن تكون في داخل حدودها وما تحتله من الأرض، وإنما تكون تلك الاستثمارات في دول أخرى، وبالأخص في السوق الأمريكية التي هي أكبر الأسواق العالمية وأشهرها. فالاستثمارات الصهيونية في الشركات الأمريكية معروفة مشهورة. وكذلك فإن الدعم الأمريكي الذي يصدر من دولة الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني هو أساس كل العمليات التي يقوم بها، ولو توقف لحظة واحدة لكان أبلغ ضغط على الصهاينة. فلذلك نحن نقوم به كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة لعلها تغير من قرارها ومن وجهة نظرها حيال الصهاينة.
أستاذ محمد، سنعود بلا شك لمواصلة هذا الحوار، ولكن بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مرة أخرى. نذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة معنا على رقم الهاتف التالي 4888873، أو على رقم الفاكس 4890 8865. أما الراغبين بالمشاركة عبر الإنترنت فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك على الصفحة الرئيسية للجزيرة نت على العنوان التالي www.aljazeera.net. سيدي تحدثنا عن الاستشهاديين، تحدثنا عن التبرع، تحدثنا عن بعض المظاهر والمفاهيم التي يراد أن تحارب. جزء من التشكيك، وهذا من طرف المسلم إذا جاز التعبير وليس من الطرف الأمريكي هذه المرة، يشككون بأن هذه بدع لا أصل لها. يعني في موضوع الجهاد نحن قد نتفق على أن من يقتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن الموت بهذه الطريقة هو الذي يقع عليه الاحتجاج. هل ثمت سوابق تاريخية في تراثنا الإسلامي يستند عليها من يقولون من أمثالك بأن هذه العمليات استشهادية وليست بالضرورة انتحارا؟
نعم، في مثل هذا النوع حصل عدد من القصص في تاريخنا الإسلامي، وثبت في صحيح مسلم كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام أنه قال للملك: ألا أدلك على أمر إذا فعلته قتلتني، وإن لم تفعله لم تقتلني. فقال: ما هو؟ قال: أن تجمع كل أهل مملكتك في صعيد واحد، وتأخذ سهما من كنانتي، فتقول: بسم الله رب الغلام، فترميني به، فإنك ستقتلني، وإلا فلن تسلط علي. فهنا الغلام يعلم الطريقة التي يمكن أن يقتل بها ولا يعلمها أحد سواه، فقدم هذه الطريقة للملك ليقتله بها، ليكون ذلك سببا لإسلام الناس. فلما قال الملك بسم الله رب الغلام ورماه ومات الغلام، وقال الناس آمنا بالله رب الغلام. فهذه عملية استشهادية، وهي في صحيح مسلم، وما قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم إلا للأخذ بها. وكذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم عندما حاصروا اليمامة كان بداخل الحديقة 40,000 مقاتل، فطال الحصار وقتل القراء من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا 500 من حفظة كتاب الله. فاقترح البراء بن مالك عليهم أن يرموه بداخل الحصن، فجعلوه في ترس واحتملوه ورموا به داخل الحصن، فقاتل 40,000 حتى وصل إلى الباب ففتحه، فوجدوا به 280 ضربة بالسيف، وبقر بطنه وخرجت أمعاؤه، ثم عالجه الحارث بن كلبة فبرئ وعاش بعد ذلك وجاهد حتى قتل يوم الجسر. وكذلك أخرج أبو داود في السنن وأحمد في المسند والترمذي والحاكم وغيرهم في حصار القسطنطينية أن صفا عظيما من الروم خرج، فحمل عليهم رجل من المسلمين حتى توسطهم، فقال الناس: لا إله إلا الله، رمى هذا ألقى هذا بيده إلى التهلكة. فقام فينا أبو أيوب الأنصاري خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، إنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أن الله لما أوهر دينه وكثر ناصروه قلنا: إن زروعنا قد خربت، فلو جلسنا فيها حتى نصلحها فكانت التهلكة الجلوس الذي أردنا وترك الجهاد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عندما رجع على عامر بن الأكوع سيفه فقتله، قال الناس: قتل عامر نفسه فهو غير شهيد. قال سلمة بن الأكوع: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي، فسألته فقال: بل هو شهيد، وشهد له بالشهادة في سبيل الله أنه من أهل الجنة. والحديث الصحيح. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا كبيرا في هذا المجال، فيه عدد من القصص والأدلة الدامغة، وقد سماه للغماسة في العدو، وقد طبع هذا الكتاب محققا اليوم، وذكر فيه قصصا مضت من تاريخ هذه الأمة ومن العمليات الاستشهادية التي قام بها الصحابة والتابعون ومن سواهم.
طيب اسمح لي يعني نعود لمواصلة النقاش، بس نشرك معنا بعض الإخوة. معي الأخ عبد العزيز الغامدي من السعودية. أخ عبد العزيز تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حياك أخ ماهر وحيا ضيوفك الكرام.
حياك الله.
إنما نشير إلى أنه يعني الأوضاع الحالية الآن إنما يتبشر بخير إن شاء الله، وكما قيل في القرآن الكريم: وإنما العسر يسرا، وإنما العسر يسرا، فما هو هذا الابتلاء إلا فرج بإذن الله، ستفرج بإذن الله. ونبشر إخواننا في فلسطين إن هذه الكوارث ما هي إلا نهاية هذه الدكتاتورية الأمريكية والدكتاتورية الإسرائيلية، وإن شاء الله سيكتب الله الفرج عما قريب بإذن الله. وهذا الاستفزاز من الأمريكان إنما هو انحياز كامل لليهود، وهذا مخطط، وقد كشف عندما بدأه بقوله هذه الحرب الصليبية. والحمد لله على كل حال إنها كشفت من بدري، وإنما نريد من رؤساءنا العرب أن يأخذوا الحيطة فيما بعد وما بعد وما سيلي ما بعد، عليهم النظر فيما ما بعد. وشكرا يا أخي.
مشكور يا أخ عبد العزيز. معي الأخ محمد كرامة من مصر. أخ محمد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بحيي الأستاذ أحمد والشيخ محمد، وبنحيي كل علماء المسلمين يلي بيساعدوا العرب. والحالة احنا مش منتظرين هلا دلوقتي انه يقولولنا انه هل الشهادة هيعرفونا ديننا، يعني احنا بنعرف الشهادة وعارفين ديننا كويس، بس الاهم انه المسلمين والعرب يتحدوا ويعرفوا يعني ايه كلمة مقاطعة. مقاطعة يعني بيحاول على قد ما بيقدر، ما بنقولش 100%، بس على قد ما بيقدر يقاطع اي سلعة، وده اللي بيخلينا نقدر نوصل للنتيجة اللي احنا بننتظرها، ولو انها ما بتكفيش طبعا، بس على قد ما بنحاول. وفي نفس الوقت بنحيي كل الشعوب الاسلامية والعربية اللي وقفت جنب الاخوة المسلمين اللي في فلسطين، ولازم الشعوب كلها تعرف ان المسجد الاقصى مش بس للفلسطينيين، المسجد الاقصى لكل مسلم على وجه الارض، واي مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حط رجله فيه فهو مقدس لكل المسلمين. يعني مش منتظرين ان امريكا بتيجي تقول لنا انه ده ارهاب او مش ارهاب، احنا بنعرف ديننا كويس، وعلماءنا الاجلاء قاعدين قدامنا وبيشرحوا لنا ديننا وبيفسروا لنا كل شيء. فمش في حاجه ان احنا يقولوا لنا انه هل الـ العمليات اللي بتقوم حلال او حرام او ارهاب، واكيد يعني ما فيش ارهاب اكتر من امريكا على وجه الارض اللي احتلت شعوب دول وبتسرق شعوب دول، بتسرق غذائهم، بتسرق كل كل شيء عندهم عشان يوصلوا لغرضهم. فالحمد لله انه في شعور عربي ومسلم بيساند الاخوة في فلسطين، والاهم شيء انه يساند كل المسلمين على وجه الارض، مش بس في فلسطين، في افغانستان، في الشيشان، البطولات المشرفة اللي بتحصل في الشيشان.
اخ محمد. طيب، معنا اخ حسن من ليبيا. اخ حسن تفضل.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حياك الله يا شيخ محمد. ما اريد ان اقول في هذه الكلمة هو ان ما يحدث في فلسطين هو ارهاصات للنصر ان شاء الله تعالى، ونحن نعلم ان النصر لا يمكن ان يكون بمجرد الخطب، ولا يمكن ان يكون بمجرد المحاضرات، بل لا بد من التضحية، ولا بد من البذل، ولا بد من العطاء. فما يقوم به اخواننا الان في فلسطين هو بداية الطريق، وهو بداية قطف الثمرة ان شاء الله تعالى. وانا اشكر الاستاذ محمد على ما قام به من توضيح لنوع التضحية التي يقدمها إخواننا في فلسطين، وهذا ينبغي أن يكون أمرا مؤكدا وواضحا، لأن الشبهات التي تبث إنما هي خطوات للتخذيل، وهي تصب في خانة إعانة اليهود على بقائهم في أرض الإسراء التي أسرى إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أقول إن إسرائيل وأمريكا هما شيئان لعملة واحدة، فما يقوم به إخواننا في فلسطين كما أنه ضرب للكيان الصهيوني، فهو كذلك ضرب للإعانات الأمريكية وفضح للمخطط الأمريكي الذي بدأ يفتضح يوما بعد يوم. فكما افتضح المخطط الأمريكي وكما انكشفت الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان على أيدي المجاهدين هناك من إخواننا الطالبان،
فكذلك بدأت تنكشف هذه المخططات على أيدي المجاهدين في فلسطين. وباختصار نقول إن المخطط أو إن المؤامرات التي تحاك ضد المسلمين سواء في أفغانستان أو في فلسطين لن يكشفها، ولا أقول لن يردها، لن يكشفها ولن يفضحها إلا شيء واحد، وهو الجهاد، والجهاد وحده، والجهاد وحده. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
شكرا حسن. مع الأخ محمد أبو طالب من السعودية. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والرحمة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إخوتي بالله، ما نراه الآن وفي زمننا هذا من ذبح وتنكيل وتهديم في أمتنا لهو يدل على الفرقة، على الفرقة والتي بدأت ببداية التقسيم بنهاية الحكم العثماني. فمن ذلك اليوم إلى يومنا هذا بالله عليكم، ما هو الانتصار الذي حققه المسلمون؟ ما هو الانتصار الذي حققه المسلمون الذي يجري في فلسطين إلا هو ناتج عن هذه التقسيم، ناتج عن هذا التقسيم. بعض الفرقة بيننا، بعض منا يشاهد هذا البعض يجاهل داخل البلد، وآخر يرجم السفارات، وآخر يطلب المقاطعة للدولة السورية.
أخ محمد، يعني يبدو أن الاتصال أصبح سيء والخط غير واضح. نعود بعد قليل الاستماع إلى رأي الأستاذ محمد في بعض التعليقات وبعض الأسئلة. هذه اللحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مرة أخرى. نذكركم للمرة الثالثة بأنه بإمكانكم أن تشاركوا معنا في هذه الحلقة على رقم الهاتف التالي 4-88-88-73 أو على رقم الفاكس 4-89-0-865 أو على الموقع الرئيسي للجزيرة نت على العنوان التالي www.aljazeera.net. سيدي، هل تلعبت التجزئة؟ لو ابتدأنا بكلام الأخ أبو طالب، كون الأمة المشتتة مفرقة لا يجمعها دولة واحدة، لا تجمعها مظلة واحدة، هل لعب هذا الدور في استقواء الآخرين علينا؟
لا شك في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التفرقة قسما من أقسام العذاب، فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وجعله مظهرا من مظاهر الشرك، فقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وجعله منافيا للرحمة فقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وعلى هذا فلو كانت للمسلمين ذمة واحدة اليوم لما حصل ما نسمعه من الجدل في أن الاعتداء على فلسطين هل هو اعتداء على كل المسلمين أو لا، أو أن الاعتداء على الشيشان أو على أي مكان آخر هل هو اعتداء على كل المسلمين أو لا. ومن المعلوم أن هذه الأمة أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعندما كان المسلمون أمة واحدة كانوا يقاتلون عدوهم تحت راية واحدة، ولم يكن بعضهم يكل الجهاد إلى بعض، ولم يكن بعضهم داعما ومساندا لبعض، بل كانوا جميعا يتحملون مسؤولية واحدة. وأما اليوم فقد أصبح من نسميهم بدول الطوق أو حتى الفلسطينيون في داخل فلسطين يتحملون من المسؤولية ما لا يتحمله مثلا الموريتانيون أو الأندلسيون أو من سواهم، والواقع أن المسؤولية واحدة.
هل تعتقد كون المسؤولية واحدة سواء كنا في دولة واحدة أو لم نكن، هل تعتقد بوجود مخطط أمريكي ضد الأمة كما ذهب إلى ذاك الأخ حسن من ليبيا؟
لا شك في هذا، لأن تجزئته هي أول ما يتجاسر بها على هذه الأمة. ومن المعلوم أنها بدأت قديما، وأن ما نراه اليوم إنما هو أجزاء من ذلك المخطط القديم الذي نشأ في ذلك الوقت. وفي أيام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى قد شعر بذلك المخطط وحاول التخلص منه، ولكن لم يجد أذانا صاغية في وقته.
اسمح لي أن أعود إلى الهواتف مرة أخرى ونعجل سؤال الإخوة، أو كان اثنين من الإخوة أصروا على أن هذه إرهاصات، ولكن بعض الإخوة على الهاتف والأخوات. معي أبية بنت بو موزونة من إسبانيا، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من قال من لم يغزو أو يجهز قاسيا فقد مات على شعبة من النفاق. إني أبدأ بموقف أحد أمراء جزيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الأمير بندر، الذي قال أن الشهداء إرهابيون إرضاء لهبل القرض. هذا مسؤول عنه الفقيه. ما هو حكمهم؟ فماذا ننتظر من بعد من هؤلاء الحكام العملاء الذين هم خط الدفاع الصهيوني الأول؟ عندي خلاصة، يعني عندي مبادرة، والمبادرة هي أن كل جميع المبادرات لا قيمة لها إلا ما كان من الشيخ أسامة حفظه الله، وكلنا عربيا وكلنا مسلما وكلنا أساميا. والسلام.
شكرا أخت أبية. معايا أبو عزة كوكب من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أولا تحية لنشطاء الجزيرة ولجميع النشطاء الإعلامي الإسلاميين، الذي أريد أن أؤكد عليه أن هناك أمور ثلاثة مؤكدة ولا ينبغي الشك فيها أبدا من طرف أي مسلم. الأمر الأول أن أمريكا لا تتخلى عن إسرائيل إلا في حالتين: في حالة الوحدة الكاملة للمسلمين، وفي حالة ما إذا إسرائيل كونت أمبراطوريتها في الشرق الأوسط وأصبحت تشكل عليها خطرا اقتصاديا. الأمر الثاني أن رؤساءنا الذين صدرت قراراتهم وجنودنا الكبار الذين صدرت يعني أوسمتهم لا يمكن أن يتحركوا في هذا الحال الذي هو داخل تحت خيار السلام الاستراتيجي، لا بدون بديل. الأمر الثالث والذي هو أساسي هو أن هذه الانتفاضة بما تحمله من روح جهادية هي التي تزعج الغرب وهي التي تزعج إسرائيل، وينبغي أن تستمر. وإذا أردنا لها الاستمرار لا بد من أن تستمر على جميع الأصعدة، على جميع علماء الدين، على جميع سياسة علماء السياسة، علماء الاقتصاد، الإعلام. ينبغي أن تتحرك المرأة، وينبغي أن يتحرك الأحزاب، وينبغي أن يتحرك النقابيون، وينبغي أن تستمر هذه الانتفاضة مدعمة للفلسطين بجميع أنواع الدعم. وهذا كله داخل في قوله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيون، ونحن نرى الصوامع قد هدمت والأعراب قد انتهكت، فلا سبيل إلى التخلص من هذا الأخطابوط، من هذا الهيمنة، إلا بالجهاد وإلا بالتدافع. وهذا ينبغي أن يتبناه في المقدمة العلماء، علماء المسلمون. وينبغي أن نحيي منصب الشيخ الإمام الذي يكون أمره عاما وصادرا ومنفذا إن شاء الله تعالى. ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي تكون فيه هذه العلماء كبار لها مؤكدة
إما في الشرق. لؤي العربي من بريطانيا. الأخ لؤي تفضل.
نعم مرحبا،
أهلا بك، تفضل أخي.
طبعا خير الكلام ما قل ودل.
نعم.
مداخلتي هي: أصدر الشيخ جورج بوش مفتي الديار الأمريكية فتوى مفادها تحريم كتب رياض الصالحين منهاج الطالبين الأذكار لأن مؤلفها إرهابي، حيث اسمه هو الإمام بين قوسين نووي. الشعوب الأمريكية تعادتها صدقت، والحكومات العربية تعادتها نفذت وعجبي. شكرا.
مشكور جدا يا سيدي. معي الأخ أحمد كامل من سويسرا. أخ أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله أنا يعني دقيقة واحدة سوف أختصر كلامي، وكل ما أريد أن أقوله يعني أن ما حصل في فلسطين أمر متوقع، وأن المظاهرات التي انطلقت يعني في كل بلد عربي كانت متوقعة، لكن ما أريد أن أقوله هو أن الشعب العربي إذا لم يقم بانتفاضة ثورية ضد الأنظمة العربية فلن يكون هناك حل. إذا أراد الشعب العربي، إذا كان خائف يعني نرى الفلسطينيين يتقتلون ويذبحون ويدمرون ورغم ذلك يقدمون الشهداء، ونرى أن الشعب العربي كله خائف من القمع ومن الأمن المركزي، إذا رضوا بهذه الحالة وسكتوا ولم تنطلق المظاهرة فهم يستحقون هذه، هؤلاء الحكام الذين يعني يحكمونهم يعني. فأنا من الناس بصراحة أقولها، أنا من الناس الذين يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا القوم، وأدعو عليه على الأمة العربية بزلزال أو وباء من محطة إلى خليجية حتى يأتي قوم جديد.
أخ أحمد، نقطة واضحة وصريحة وفي صميم الموضوع، فاسمح لي بس للمقاطعة لأنه عندنا كمية كبيرة من المشاركات. سيدي، لو عدنا للمشاركات الإخوة في المجموعة الأولى، الأخ عبد العزيز الغامدي والأخ حسن من ليبيا رأوا فيما يجري بوادر خير، في بشرة خير، بداية فرج، نهاية دكتاتوريات. هل هذا مجرد حديث أماني، ولا تتفق مع الإخوة أن ثمت بوادر؟
هذا يجب التسليم به لأنه نزل به الوحي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكذلك يقول سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فطريق الحق هو هكذا، وإذا اشتد الكرب فإن الفرج قريب، فإنما النصر مع الصبر وإنما مع العسر يسرى، كما بين ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيه عدد كبير من الآيات في كتاب الله.
الأخ عمر محمد أبو شعالة معلم من ليبيا يقول دليل آخر يؤكد صحة أدلة الشيخ وعدوا له ما استطاع من قوة، القوة التي نستطيع على رد العدوان هي الاستشهاد الفدائي، آخر ما نستطيع إعداده ليس عندنا غيره، فليمت الأعداء كمدا. الأخ حازم أحمد غراب صحفي من مصر يقول ليت نقابات الصحفيين والكتاب العرب يردون عمليا على بوش ويتفقون على اعتماد وتوحيد وصف عمليات الفلسطينيين بالاستشهادية. هل تتفق مع مطالبة الأخ حازم للصحفيين باعتماد ميثاق الشرف يحدد؟
طبعا بالنسبة لهذه المفاهيم هي مفاهيم من أصل لغتنا، ما داموا راضين بالكلام باللغة العربية فإن عليهم أن يبقوا دلالاتها كما هي، إلا إذا أرادوا أن يغيروا اللغة من أصلها وأن يتحدثوا بلغة أخرى فلهم ذلك. لكن ما دام الإنسان راضيا بأن يتكلم بهذه اللغة وراضي أن ينطلق من مقدسات هذا الشعب ومسلماته فلا بد أن يستعمل هذه المصطلحات.
نعم. كان سؤال أخ بو عزة أنه موضوع إسرائيل أكثر من تحالف استراتيجي، أنه لن يزول حتى تقوم وحدة عربية، وليس هناك مؤشرات على قيام وحدة عربية أو أن تتحول إسرائيل إلى دورة كبرى، يعني كيف تقيم؟
نحن نعلم أن الخطاب ينقسم إلى قسمين، خطاب شرعي وخطاب قدري. أما الخطاب القدري فالله أعلم به، هو من الغيوب، ونعلم فيه أن النهاية دائما للمؤمنين وللمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أما الخطاب الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاية باليهود بما استطعنا، سواء كنا فرادى أو مجموعات أو دول أو غير ذلك، بل تعهد قدرا أيضا أن يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال الله تعالى في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلا بد أن يسلط الله سبحانه وتعالى على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وهذا تعهد رباني ويدخل فيه الاستشهاديون والاستشهاديات فكل ذلك مما تعهد الله به أن يسلطه على اليهود إلى يوم القيامة.
الأخ آدم إسحاق من السودان يقول نريد من العلماء وقفة قائمة على الشريعة الإسلامية وليس الشرعية الطاغوتية، وهم والله مسؤولون أمام الله. الأخ عصام شعراني من لبنان يقول هل من خطوات لترشيد الرأي العام حول كيفية مقاطعة المنتجات الأمريكية والتي تصنع في البلاد العربية كالمشروبات الغازية وما إلى ذلك؟ أنا حاعطيك فرصة ترد على هذا ولكن بعد هذه المشاركات الهاتفية. معي الأخ مجاهد من فلسطين. أخ مجاهد تفضل. عليكم السلام.
يا أخي بداية شكرا لك ولضيفك الكريم، وبداية أود أن أذكر إخواننا المجاهدين بقوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأقول لهم إن الله قد ابتلى الشعوب والأمم بالزلازل والكوارث الطبيعية وحوادث السير، أما نحن في فلسطين فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالشهادة والرباط. أقول لكم لا تحزنوا أيها المجاهدون، إن الله معكم، وأنا على يقين أن النصر حليفكم لسبب بسيط، لأننا تحالفنا مع الله عز وجل. فلا تعتمدوا إلا على الله، لا تعتمدوا على الزعامات العربية لأنها أصنام لا تسمع، فالله مولاكم ولا مولى لهم، والله غايتنا. وأما غايتهم فهي الطواف بالبيت الأبيض العتيق، وأنا على يقين أن الحكام لو خيروا بين الطواف بالكعبة أو بالبيت الأبيض العتيق لاختاروا الثانية. يا أيها المسلمون، يا أيها العرب، إنما تشاهدونه في فلسطين هو حقيقة لا خيال، إنما تشاهدونه من قتل وذبح وتنكيل إنه حقيقة وليس فيلما، وإنكم لو كنتم تشاهدون فيلما لبكيتم في نهاية هذا الفيلم. ولكننا نقول سنستمر، ولا نقول إلا كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نداء إلى الشعوب العربية وخاصة إلى الشعب المصري العظيم، نقول لكم يا أيها الشعب العربي، يا شعب مصر، يا شباب مصر، يا إخوان مصر، يا طلاب مصر، لا تبخلوا علينا بأصواتكم فالحدث جلل، لا تبخلوا علينا بأصواتكم، ولا تبخلوا علينا بحناجركم، ولا تبخلوا علينا بدعائكم يا أيها الشعب العظيم. وأما الزعامة فأريد أن أوجه كلمة صغيرة لو سمحت، أقل من دقيقة. نقول لكم ونحن نعلم أنكم لا تستطيعون فعل شيء، نعم، نقول لكم ألا ترون نساء فلسطين؟ ألا ترون خلفاء هذا العصر أم الشهيد محمد فرحات التي بعثت ولدها ويتعلم أنه ذاهب للشهادة وقالت له لا تعود إلا شهيدا مقبلا غير مدبر؟ وعندما اتصل عليها من داخل المستعمرة وقال لها يا أماه أريد الانسحاب لأنني قتلت الكثير الكثير وبإمكاني الانسحاب، فقالت له ما على هذا، اتفقنا على أن تلقى الله مقبلا غير مدبر. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب معي الأخ سليمان رشيد من السعودية. أخ سليمان تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحية للشيخ شيخنا الفاضل وتحية لك أخ العزيز.
حياك الله.
يا أخي العزيز، قرأت في جريدة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء 3/2 يقول أجمع إسلاميون مصريون على أن توقيت إذاعة شريط أحمد الغامدي أحد من أكثرية جماعات 11 سبتمبر هو توقيت سيء لتحويل التركيز الإعلامي من الأحداث الدامية التي تشهد الأراضي الفلسطينية. يا أخي العزيز، شاهدنا ما فيه الكفاية من أحداث تقشعر له الأبدان وتذرف له الدموع. تخيل يا أخي العزيز، إنسان كرمه الله عز من قدره يهان بهذه الطريقة الوحشية وتوضع جثته بأكياس كمامة. أقسم بالله لو في ضمير حي للأمة العربية والإسلامية لا استيقظت من سباتها العميق، لكن للأسف تخلت عن دينها الحقيقي واتبعت خطف الخنزير الثاني بوش الذي أقنع حكامنا العرب إن هذه الأحداث سوف تقضي على الإرهاب. وأقول يا أخي العزيز،
للأسف فقدنا الاتصال بالأخ سليمان الرشيد. سيدي الانتفاضة تزعج الغرب كما يقول الأخ عزة، ولا بد من استمرارها، يخشى من أن تكون فورة وتزول، لابد كما قال المرأة للأحزاب لكل مؤسسات المجتمع المدني للحكومات للعلماء أن يديموها. هل تعتقد أنه بالإمكان إدامة الانتفاضة ومطالبة الشعب الفلسطيني بأن يواصل وأن يدفع أكثر مما دفع حتى هذه اللحظة؟
ذكرت الآن أن الله سبحانه وتعالى تعهد بدوامها فإنه قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فلا بد أن تستمر الانتفاضة ولا بد أن تجد وقودا مستمرا، ومن انهزم فسيأتي من هو خير منه.
طيب لو عدنا لسؤال الأخ الشعراني عن خطوات لترشيد الرأي العام حول كيفية مقاطعة المنتجات الأمريكية والتي تصنع في البلاد العربية، واسمح لي أربط بسؤال شوي شكله بعيد شوي. الأخ حمزة صحفي من الإمارات يقول متى يكون الجهاد فرض عين، ولماذا يحجم علماء المسلمين عن دعوة للجهاد؟ هل يمكن أن ندخل ضمن هذا الجهاد للذين لا يستطيعون أن يجاهدوا بأنفسهم على اعتبار أنهم بعيدون عن الساحة؟ في أكثر من أخ كان سأل أيضا في الإنترنت عن ضرورة تبين أنه ليس تبرعا وإنما هو جهاد، هل يدخل هذا حتى المقاطعة في مسمى الجهاد؟
بارك الله فيك. بالنسبة لترشيد المقاطعة للمنتجات في البلاد العربية، لا بد أن يدرك الناس أن المصنعين والممثلين لتلك الشركات هم أولى من يقاطع، وعليهم أن يعلموا أن الرزق بيد الله، وأن الله وحده هو الواحد الرزاق الوحاب، وأنه يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. والعيلة هي الفقر، فلذلك لا بد أن يخاطب أولئك الذين يمثلون تلك الشركات وأن يحيا فيهم ضمير الإيمان وضمير التضحية، وأن يعلموا أن رزقهم مكتوب وأن مقاطعة والقيام بالواجب لن ينقص ما كتب لهم من الرزق. ثانيا، ما ذكره الأخ في السؤال عن الجهاد هل هو فرض عين في وقتنا هذا، جواب أن منه ما هو فرض عين قطعا في وقتنا هذا كالمقاطعة الاقتصادية وكالجهاد بالمال ببذله، فهذا من فروض الأعيان على القادرين عليه في كل مكان. وأما الجهاد البدني بالمباشرة مباشرة القتال فهذا فرض عين على المطيقين الذين يستطيعون والذين يستطيعون الوصول والمشاركة.
لكن يعني الأخوة لا أدري ما الذي يقصد الأخ، يعني سلمان الحربي مثلا يقول هل حان الآن موعد الجهاد في سبيل الله والإعلان عن ذلك؟ ماذا تقصد ب يستطيع ولا 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 يستطيع؟
بالنسبة للاستطاعة هي شرط التكليف لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنسان الذي لا يستطيع دخول الحدود الفلسطينية أو هو بعيد أو هو عاجز عن الوصول أو ليس مؤهلا أصلا للحرب، هذا جهاده بالمال والدعم والدعاء والمشاركة بالإحساس والمشاركة بالتوعية، ولا يحل له ترك ما استطاع، فإنما لا يدرك كله لا يترك ما استطيع منه. أما سؤال الأخ عن سؤاله أعيد عليه سؤاله فيما يتعلق بالجهاد،
نعم هو سؤال يعني هذا الآن هذا موعد
الذي ذكرته الآن آخر واحد
سؤال الأخ سليمان الحربي هل حان الآن موعد الجهاد في سبيل الله؟
بالنسبة للجهاد في سبيل الله أعلنه الله سبحانه وتعالى بعد الهجرة النبوية، ووقته من ذلك الوقت عندما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار على القتال ثم بايعهم بعد ذلك على الموت، فمنذ ذلك الوقت أعلن الجهاد ولن يتوقف إلى قيام الساعة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. فينبغي أن لا يظن السامعون والمشاهدون أن الجهاد قرار سياسي يعلن في وقت من الأوقات ويعطل في وقت آخر، بل هو ماض إلى قيام الساعة، وهذا من ضرورات الالتزام بدين الله وهو ذروة سلامه، ولا يمكن أن يكمل أحد إسلامه إلا بمشاركته في الجهاد، سواء كان ذلك بالنفس أو بالمال أو بالدعاء أو بالقلم أو
هل تتفق مع الأخت أبي عندما قالت أنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ يعني هذا الحديث صحيح؟
نعم هذا الحديث صحيح، لكن هي روته بالمعنى قليلا. الحديث من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. هذا في سنن أبي داود في إسناد صحيح. والحديث الآخر: من لم يغزو أو يحدث به نفسه مات ميتة جاهلية. وهذا في صحيح مسلم. وكلا الحديثين صحيح، وكلاهما إما أن يكون خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق، أو أن يكون دعاء منه ودعاءه مستجاب قطعا.
طيب معايا الأخ رجب السقا من اليمن. أخ رجب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحية إجلال وإعزاز للدماء الطاهرة للشهداء التي أيقظت الشعوب من سباتها وأشعلت صراع حضاري جديد بالمنطقة وبالعالم. فالكيان الصهيوني يحلم بإقامة الملكية اليهودية في العالم أجمع. لابد للعالم العربي والإسلامي من خطط استراتيجية، فسرعان ما ننفعل ونصرخ ونبكي وننسى. فأين أحداث البوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان؟ لابد لنا من خطط استراتيجية طويلة المدى نطالب فيها بعودة العقول العلمية العربية المهاجرة خارج البلاد العربية، واستثمار أموالنا 1500 دولار مليار دولار في البنوك الغربية. ماذا تفعل؟ المعركة الآن في البر والبحر والجو. لابد لأمة لا تملك قوتها لا تملك قرارها، وعلى هذا يجب استثمار طاقتنا وثرواتنا بالمنطقة. يقدر ما نستورده من غذاء فقط ب 35 مليار دولار سنويا. الشعب المصري قاوم الاحتلال الإنجليزي عام 1919 حينما نفي سعد زغلول، مما أدى إلى رفع الحماية البريطانية عن مصر. فأين العالم العربي الآن والإسلامي؟ كفى صراخا. وتحية إجلال وإكبار مرة أخرى للدماء الطاهرة للشهداء في أطفال فلسطين.
مشكور جدا أخ رجب من اليمن. معي الأخ شاكر منصور من فلسطين. أخ شاكر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسعد الله مساءكم يا أخي.
أهلا بك.
تحية لك أخي ماهر وإلى بيتك الكريم.
تفضل أخ شاكر.
بداية بارك الله فيك. بداية حديثي أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. هذا بداية. أهل فلسطين ومنذ ما يزيد على 50 عاما، والمسلمون ومنذ ما يزيد عن 80 عاما، والمجازر ترتكب ضدهم في فلسطين وفي غير فلسطين. يوم كان للمسلمين إمام لم يجرؤ أحد من المسلمين على الهجوم أو على التحدث إلى شخص مسلم بسوء، ويوم ضاعت إمارة المسلمين واغتصبت أراضي المسلمين وبدأ الكفار يقتلون ويذبحون بهم، أود تذكيركم بقولة للسلطان عبد الحميد رحمه الله، وهو من أواخر الأمراء في الدولة العثمانية، عندما جاءه اليهودي هرسل مطالبا إعطاءه قطعة من فلسطين مقابل إعطاء الدولة الإسلامية الأموال الطائلة من الذهب، ولكنه رفض ذلك. وله قولة مشهورة في ذلك يعلمها الجميع: فلو كان حقيقة للمسلمين إمام ما جرأ أحفاد القردة والخنازير على ذبح أهل
مشكور
فلسطين.
مشكور جدا. إن شاء الله تعليق من الشيخ عليها. معايا الأخ كمال سليم من الإمارات. اخ كمال تفضل.
السلام عليكم. كمال سلمان.
معذرة اخ كمال تفضل.
اخي العزيز السلام عليكم. اول شيء
عليكم السلام والرحمة.
ابدأ بالحديث، يعني نحن لا نسأل عن ان العمليات الاستشهادية هي العمليات الفدائية عمليات استشهادية ام ارهابية. نحن نعرف انها استشهادية، وهذه شهادة من جميع شيوخ المسلمين، واخرهم كان الشيخ زديد في اليوم الجمعة الماضي في خطة الجمعة التي نرجو من الجزيرة أن تبثها كاملة، لأن فيها دعوة للجهاد لجميع المسلمين خاصة أهل فلسطين الذين يجاهدون بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وبناتهم ونسائهم. ولكن أريد أن أقول أوجه كلمة لإخواتنا المناضلين في فلسطين، أن عليهم أن لا يستمعوا إلى ما يقال من الغرب، بل أن عليهم أن يستمروا في العمليات الاستشهادية وأن يطوروا استراتيجيتهم بأن يقوموا بعمليات تدميرية كما قام اليهود بعمليات تدمير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية وللمدن الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية. فإن عليهم أن يزيدوا من العمليات الاستشهادية بإضافة عمليات تدميرية للبنية التحتية الإسرائيلية من مصانع وجسور ومؤسسات كما فعلوا عندنا، علينا أن نفعل عندهم. فأتمنى على الجزيرة أن تعيد خطبة الجمعة للشيخ أبو زيد، لأن فيها دعوة واضحة للجهاد الإسلامي لأهل فلسطين المحاصرين، ليس من اليهود فقط ولكنهم محاصرين أيضا من المسلمين من الدول العربية نفسها.
مشكور جدا يا أخ كمان. إن شاء الله تسمع تعليق أيضا. من الشيخ. سيدي الأخ رجب السقة يقول أننا يعني نقتصر على ردة الفعل وننسى قضايانا، نسينا ما كان حصل في كوسوفو والشيشان. هو يريد عودة العقول، عودة رؤوس الأموال العربية لتكون بداية لصحوة هذه الأمة، ليكون الرد إيجابي وفعال واستراتيجي وليس فقط مقصورا على ردة الفعل على هذه الأزمة الحالية.
هذا صحيح، في كثير من الشعوب الإسلامية إنما تتصرف بواقع ردة الفعل، ويجب عليها أن تكون هي صاحبة المبادرة. فردات الأفعال سريعة ما ينقطع أثرها، ولذلك فما نبه إليه الأخ من أوجه الجهاد في سبيل الله من سحب الأموال في البلدان التي تدعم الإرهاب الصهيوني هو من الجهاد في سبيل الله. وعلى الذين يستثمرون أموالهم في تلك البلاد أن يعلموا أن أرزاقهم مكتوبة من قبل، وأن ما هنالك من الأموال استغلوا ضد أمتهم وضد أنفسهم، وسيصل إليهم الضرر هم بأنفسهم إذا تعدى مكانه، فسيصل إلى غيرهم. وقد نبه الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى توقع مثل هذا، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإن الإنسان الذي لا يرحم اليتامى عليه أن يتصور أنه هو يمكن أن يموت اليوم أو غدا فيبقى أولاده يتامى، فمن سيرحمهم؟ فهذا التنبيه ينبغي أن ينبه له أولئك المستثمرون في البلاد التي تدعم إرهاب الصهاينة.
يعني استسأل له علاقة بكلامك الأخير هذا من الأخ أبو لؤي، وهو معلم من السعودية، بعد ما يشكرك لأنه يقول أنه درس على يديك فترة من الزمن في كلية الشريعة، ماذا تجدي مقاطعة الشعوب للمنتجات الأمريكية إذا كان القرار السياسي واقتصادات الدول كلها بيد أمريكا؟
نحن لا نكلف إلا بما نطيق وما نستطيعه. ومن قدر على شيء ليس معذورا بتركه في أن غيره لم يفعل. فهذا التذرع بأن الآخرين لم يفعلوا واجبهم هو تذرع باطل، فعلنا نحن أن نفعل واجبنا، ونسأل الله أن يوفق الآخرين لأن يفعلوا واجبهم. فنحن شعوب إنما نستطيع القيام بما نستطيعه نحن، ومن هنا فنحن نؤدي القدر الذي نستطيعه، وما يجب على الحكام نسأل الله أن يوفقهم للقيام به وليس بأيدينا القرار. ومع ذلك لا شك أن الضغط الشعبي يؤثر أيضا في القرار السياسي.
على ذكر الضغط الشعبي، كان أحد الإخوة سابقا وثم الأخ منصور قال أن الإمام جنة، وبالتالي يعني ثمة الكثير يعول لو كان للمسلمين إمام واحد موحد لربما كان الوضع غير هذا الوضع. بعض الإخوة من قبل قالوا أنه لابد من انتفاضة أخرى، ولكن من أجل تغيير هذا الواقع السيء، من أجل تغيير بعض الحكام الذين لا يعبؤون بمشاعر شعوبهم.
بالنسبة لحديث الإمام جنة، حديث صحيح وقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس إلى قائد يتقدمهم في كل أمورهم. والعرب قديما يقولون: وألف ثعلب يقودها أسد خير من ألف أسد إن لم تقد. فلا شك أن الأمة تحتاج إلى قادة يقومون بواجبهم ويؤدون الحق الذي عليهم. ومن هنا فنحن من هذا المنبر نتوجه بالحض إلى قادة المسلمين أن يقوموا في هذا الوقت بالذات الواجب الذي عليهم لله سبحانه وتعالى، وأن لا يؤخروا عمل اليوم لغد، وأن يعلموا أنهم جميعا محاسبون مجزيون أمام الله، وأن الفرصة قد لا تتكرر. فمن بيده زمام الأمور في هذه الليلة قد لا يكون بيده زمام الأمر في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم. ومن هنا عليهم أن يبادروا البدار البدار، وأن يتخذوا القرارات المشرفة الجريئة، فذلك والله لا ينقص شيئا من مكانتهم ولا من أرزاقهم ولا من قيادتهم، بل يزيدهم حبا عند شعوبهم، ويزيدهم استقلالا في قراراتهم، ويزيد متانتهم في النفوس إذا كانوا ممن يرغبوا في جمع الأصوات الديمقراطية.
كما نشاهد ونسمع أن أغلب الأمة جاهزة على الأقل نفسيا للجهاد بالنفس، ولا يمنعهم إلا الحدود والقائمون عليها، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وكان يعني أكثر من سؤال وردت بنفس الفحوى، أنه الجهاد فرض، نحن مستعدون نفسيا للجهاد، كيف نجاهد وقد يحال بيننا وبين الجهاد؟
لا يمكن أن يحال بيننا وبين الجهاد كله، هذا غير ممكن. فما نستطيعه يجب علينا أن نبادر به، مثل بذل المال للفلسطينيين الذين هم في ميدان المعركة، ومثل الدعاء لهم، ومثل التنبيه إلى قضيتهم، ومثل تحريك الشارع للضغط على الحكام لاتخاذ خطوات إيجابية مثل المسيرات والمظاهرات والكتابات الصحفية والاتصال المباشر والنصيحة والكتب الموجهة للحكام، فكل ذلك من أساليب الضغط التي يلزم اتخاذها، وهي من الجهاد في سبيل الله ومن مناصرة هذه القضية المقدسة التي يجب على الجميع أن يشاركوا فيها بما يستطيعون. والإنسان الذي لا يرى إلا الباب المغلق وينفذ طاقته في فتحه أبله، لأن لديه 100 باب مفتوحة.
طيب، يعني لو كلمة خاتمة لأهل فلسطين في معنى أقل من دقيقة، ماذا تقول للذين يجاهدون فعلا وحقا وحقيقة؟
هم الذين تكلموا وأسكتوا من سواهم، ولا يمكن أن أوجه أنا إليهم كلاما من واقعي إلا التذكير بقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب نحره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. فهم على ذلك الثغر، وقد وعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم باستمرارهم فيه، وهم بكل ما يعملونه يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ومن عاش منهم فبالكرامة ومن مات فبالشهادة. نسأل الله أن يثبتهم ويوفقهم وينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يرزقنا جميعا الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله.
شكرا لك، شكرا لك، شكرا جزيلا. لم يبقى لي إلا أن أشكركم وأشكر باسم فضيلة الأستاذ محمد ولد الددو من موريتانيا من المركز العلمي في نواكشوط. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، تحية مني والسلام عليكم.